الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الكلام في النقطة الثالثة وهي أن موضوع حجيتي إزالة الظهور هل هو الظهور التصديقي أو الظهور التصوري والجواب أن هنا قولين القول الأول ما ذهب إليه القول الأول أن موضوع حجية إزالة الظهور الظهور التصوري القول الثاني أن موضوع حجيتها الظهور التصديقي أما القول الأول فقد ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه وقد ذكر قدس الله نفسه أن موضوع حجية إزالة الظهور الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف مع عدم العلم بالقرينة بالخلاف وفي موارد الشك في وجود القرينة سواء أكان الشك في القرينة المتصلة أم كان في القرينة المنفصلة فلا مانع من التمسك بإزالة الظهور ابتداء وبلا حاجة إلى التمسك بإزالة عدم القرينة باعتبار أن الظهور التصوري محفوظ على كل حال وفي تمام الحالات سواء أكان الشك في القرينة المتصلة أم كان في القرينة المنفصلة وسواء جرت إزالة عدم القرينة في الواقع أم لم تجري فعلى جميع التقادير الظهور التصوري محفوظ هكذا ذكره قدس الله نفسه ولكن للمناقشة فيه مجالا واسعا إذ لا شبهة في أن ظهور التصور ظهور ذاتي تكويني ذهني وقهري ولا واقع موضوعي لها في الخارج فإنه عبارة عن الملازمة التكوينية الذهنية القهرية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ولا يكشف عن الخارج ولا يكشف عن الواقع وإنما هو موجود في عالم الذهن فقط ولا يتعدى هذا العالم إلى عالم الواقع فالظهور التصوري لا يكون كاشفا عن الواقع فإذا كيف يمكن بناء العقل على العمل بهذا الظهور وسيرة العقل على العمل به مع أن بناء العقل على العمل بشيء لا يمكن أن يكون جزافا وبدون مبرر وسيرة العقلاء على العمل بشيء لا يمكن أن تكون جزافا وتعبدا وب بلا مبرر وحيث إن ظهور التصور لا يكون كاشفا عن الواقع أصلا وإنما هو موجود في عالم الذهن فقط ولا واقع موضوعي له إلا وجوده في عالم الذهن ولهذا يكون هذا الظهور ظهور ذاتي تكويني قهري وهو عبارة عن الملازمة التكوينية القهرية بين تصور اللفظ وتصور معناه ولا واقع موضوعي له ما عدا ذلك ولا يكون كاشفا فإذا كيف يمكن أن يكون ظهور التصوري موضوع لحجية إصالة الظهور فإن إصالة الظهور من الوصول العقلائية الكاشفة عن الواقع وبناء العقل عليها من جهة كشفها عن الواقع من جهة أنها طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع فإذا كيف يعقل أن يكون الظهور التصوري موضوع لحجية إصالة الظهور نعم ظهور التصور مقدمة للظهور التصديقي فإن ظهور التصور مبدأ لظهورات الثلاث الظهور اللعب ظهورا تصوريا فإن منشأه الوضع فإذا سمع اللفظ انتقل إلى معناه قهرا وإن كان سماعه من لافظ بغير اختيار وشعور أو من لافظ في حال النوم انتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى قهرا وذاتا هذا هو مبدأ الظهورات الثلاثة ثم انتقل الذهن من هذا الظهور إلى الظهور التصديقي بل هذا الإرادة الاستعمالية فإذا صدر كلام من متكلم عرفي فمجرد سماع هذا الكلام انتقل الذهن إلى معناه قهرا من جهة ثبوت الملازمة التكوينية بين تصور اللفظ وتصور المعنى وإذا كان المتكلم شاعرا ولم ينسب قرينة انتقل الذهن من الظهور التصوري إلى الظهور التصديقي فلهذا الإرادة الاستعمالية وإذا كان المتكلم في مقام بيان مراده الجدي ولم ينسب قرينة متصلة في كلامه إلى أن فرغ من الكلام انتقل الذهن من الظهور التصديقي الابتدائي وهو ظهور التصديقي ولهذا الإرادة الاستعمالية إلى ظهور التصديقي ولهذا الإرادة الجدية النهائية فهذه الظهورات الثلاثة ظهورات ثلاث ظهورات طولیت ولا يمكن الجمع بينها في عرض واحد ولا يمكن جمع بين ظهور التصور وظهور التصديق في عرض واحد فلا محال يكون ظهور التصديق ظهور التصديق الابتدائي في طول ظهور التصور وكذلك ظهور التصديق الابتدائي لا يمكن اجتماعه مع ظهور التصديق النهائي وهو ظهور التصديق ولحاظ الإرادة الجدية النهائية لا يمكن اجتماعه ما في عرض واحد فإن ظهور التصديق النهائي في طول ظهور التصديق الابتدائي كما أن ظهور التصديق الابتدائي في طول ظهور التصوري ومعنى هذا الانتقال ليس انعدام ظهور التصور نهائيا ووجود ظهور التصديق أو انعدام ظهور التصديق الابتدائي وحدوث ظهور التصديق النهائي ليس معنى هذا الانتقال ذلك فإن ظهور التصديق إنما ينعدم ويندك في مرحلة ظهور التصديق الابتدائي بحده لا بأصله بحده لا بأصله فإن المعنى موجود والتصور بحده قد انعدم وقد زال واندك في الظهور التصديقي الابتدائي والظهور التصديقي الابتدائي لا ينعدم نهائيا وحدوث الظهور التصديقي النهائي ليس الأمر كذلك بل الظهور التصديقي الابتدائي موجود في ظهور التصديق النهائي لا بحده بل بذاته فإن المعنى في جميع هذه الظهورات الطولية واحد آية الأمر في مرحلة التصور مورد للتصور وفي مرحلة التصديق الابتدائي مورد للتصديق الابتدائي وفي مرحلة التصديق النهائي مورد للتصديق النهائي تصديق النهائي هذا نظير حركة المادة فإن حركة المادة ذاتية وجوهرية مثلا النطفة مبدأ الإنسان فإن النطفة مبدأ الإنسان ولكن هذا النطفة تتحرك إلى الكمال تتحرك إلى أن وصلت إلى العلقة فإذا وصلت إلى العلقة اندكت فيها وهذا ليس معناه أن النطفة انعدمت نهائيا وقد حدثت العلقة هي حلقة ابتداء ليس الأمر كذلك فإنما عن الحركة خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل، من القابلية إلى الفعلية. ليس معنى الحركة انعدام شيء وإحداث شيء جديد، هذا ليس معنى الحركة. معنى الحركة خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل ومن القابلية إلى الفعلية. خروج العلقة من القوة إلى الفعل، فإن العلقة بالقوة موجودة في النطفة، ولكن خرجت تدريجا من القوة إلى الفعلية إلى الفعل. وهكذا المزعى، فإنه موجود في العلقة هو بالقوة لا بالفعل، ولكن بالحركة يخرج من القوة إلى الفعل إلى الفعل. فهذا هو معنى الحركة. فإذا النطفة موجودة في العلقة لا بحدها، لا بحد النطفة، والعلقة موجودة في المزعى لا بحدها، وما نحن في كذلك. غاية الأمر هذه الحركة، أي حركة الذهن من الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية الابتدائية وإلى الدلالة التصديقية النهائية، هذه الحركة عرازية وليست بذاتية كحركة المادة، وليست جوهرية. وعلى هذا فإن أراد المحقق محقق الإصفهاني قدس الله نفسه، إن أراد من الظهور التصوري ظهور التصوري البحث، فهو مبدأ هذه الظهورات، ولا يكون موضوعا لشيء، موضوعا لشيء من الآثار، ولا يكون موضوعا للحجية. فإن موضوع الحجية الظهور التصديقي النهائي، فهو موضوع الآثار وموضوع الحجية. وأما الظهور التصوري فهو مبدأ هذه الظهورات ولا أثر له أصلا. فإن أراد بالظهور التصوري الظهور التصوري البحث الذي هو مبدأ الظهورات، فهو ليس موضوعا لشيء، ولا يعقل أن يكون موردا لبناء العقلاء وموردا لسيرة العقلاء. وإن أراد من الظهور التصوري أن الذهن ينتقل منه إذا لم ينسب المتكلم قرينة، إذا لم ينسب متكلم قرينة متصلة مع كونه في مقام البيان. إن أراد ذلك فهو صحيح، إلا أن هذا الظهور ليس ظهورا تصوريا، بل هو ظهور تصديقي نهائي. فإن المتكلم إذا كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة متصلة، وقد فرغ من كلامه فلا شبهة أن الذهن ينتقل من الظهور التصوري ومن الظهور التصديقي الابتدائي إلى الظهور التصديقي النهائي الذي هو موضوع الحجية وموضوع الآثار ومورد بناء العقلاية ومورد سيرة العقلاية ومورد سيرة العقلاء ولعل مراده قدس الله نفسه من الظهور التصوري هذا الظهور التصديقية وذلك لقرينتين في كلامه القرينة الأولى أنه قدس الله نفسه قد قيد الظهور التصوري بعدم العلم بالقرينة على الخلاف الظهور إذا كان مستندا إلى عدم العلم بالقرينة بالخلاف فهذا الظهور ظهور تصديقي ولا يمكن أن يكون ظهورا تصوريا فإن ظهور التصور لا يمكن أن يكون مستندا إلى عدم العلم بالقرينة على الخلاف فالظهور التصوري ثابت في الذهن بمجرد سماع اللفظ فإذا سمع اللفظ ولو من لافظ بغير شعور واختيار انتقل ذهنه إلى المعنى قهرا فإذا تقييد الظهور بعدم العلم بالقرينة على الخلاف ظاهر في أنه أراد من الظهور التصوري الظهور التصديقي الذي هو مستند إلى عدم العلم بالقرينة على الخلاف القرينة الثانية قد ذكر أن المتكلم إذا كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة وفرغ من كلامه انعقد ظهوره التصوري لا شبهة في أن مراده من هذا الظهور هو الظهور التصديقي فإن ظهور التصور لا يتوقف على عدم نسب القرينة المتصلة ولا يتوقف على فراغ المتكلم ولا يتوقف على كون المتكلم شاعرا وفي مقام البيان ظهور التصور لا يتوقف على شيء من هذه المقدمات وإنما يتوقف على الوعظ فإذا سمع الكلام ولو من متكلم بغير شعور واختيار انتقل ذهنه إلى المعنى قهرا وهذا قرينة على أن مراده من الظهور التصوري الظهور التصديقي فالنتيجة أن ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من أن موضوع حجية إصالة الظهور هو الظهور التصوري فهو بظاهره لا يرجع إلى معنى المحصلين إلا أن يكون مراده منه الظهور التصديقي هذا كله في كبرى المسألة في المقام لا شبهة في أن إصالة الظهور حجة كبروية لاتفاق جميع الفقهاء والأصحاب على ذلك ولا خلاف فيه ولا خلاف في الكبرى أي في حجية أصل الظهور لا خلاف في لا خلاف فيها بين الأصحاب وإنما الخلاف في صغريات هذه الكبرى ولهذا يقرأ الكلام في صغريات هذه الكبرى في عدة مقام في عدة مقامات ونتكلم فيها.